والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا المناقشة في كلام المحقق الأصفهاني، وتبين مما تقدم في الحقيقة هو أنه يعني يمكن الخدشة في كلام صاحب الكفاية أيضا، كما يمكن الخدشة في كلام المحقق الأصفهاني، لأن صاحب الكفاية ذكر مسألة أن الطاعة الواجبة عقلا هي ما كان طاعة عند ماذا؟ عند العقلاء. المعصية المحرمة عقلا هي ما كان معصية عند العقلاء. وبهذا وصل هو إلى النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن ما يكون طاعة عند العقلاء يكون كذلك عند ماذا؟ عند الشارع. أن ما يكون طاعة يكون ما تكون طاعة عند العقلاء هذا مما يحكم العقل به، يكون هي الطاعة الواجبة عقلا، وما يكون معصية عند العقلاء تكون هي المعصية المحرمة ماذا؟ عقلا. هكذا هي المحرمة عقلا. فإذا وصل القضية إلى الحكم العقلي بالطاعة والحكم العقلي بماذا؟ بالمعصية، الشارع أيضا يكون كذلك. فوصل إلى هذه النتيجة عن هذا الطريق، أن المعصية المحرمة عقلا هي ما يكون معصية عند العقلاء. فإذا العقلاء اختاروا طريق وعملوا بطريق، وكانوا يرون أن سلوك هذا الطريق طاعة، وأن مخالفة هذا الطريق ماذا؟ معصية. العقل يقول هذه هي المعصية الواجبة، الطاعة الواجبة عقلا، وهذه هي المعصية المحرمة ماذا؟ المحرمة عقلا. فيثبت هذا، يثبت أن هذا هو الحكم المرضي والمقر شرعا، باعتبار أن العقل حكم بماذا؟ بأن هذا طاعة وهذا شيء معصية. فإذا الشارع أيضا قال أن هذا طاعة وهذا معصية، خلاص يثبت أن هذا الطريق منبعد من الشارع. هذا اللي ذكره. لكن الخدشة في هذا هو في هذا، في أنه هاي الكبرى الكلية، وهو أن ما يكون طاعة عند العقلاء يكون هو الطاعة عقلا، هي الطاعة الواجبة عقلا، وهي المعصية الواجبة عقلا. هذا صحيح، لكن عندما يرتبط الأمر بتشخيص مفهوم الطاعة، تشخيص مفهوم الطاعة، إذا شكينا مثلا أن مفهوم الطاعة يعتبر فيه قصد الطرد أو لا، يعتبر فيه قصد الوجه أو لا، فهنا يقال بأن ما يحكم به العقلاء الطاعة. العقلاء نشوفهم شو يسوون، إذا العقلاء يرون أن الطاعة صدقها يتوقف على قصد القربة، على قصد امتثال الأمر، على قصد الوجه وأمثال هذه الأمور، حينئذ تكون هذه الطاعة هي التي يحكم العقل بماذا؟ بوجوبها. هي الطاعة التي يحكم العقل بوجوبها. وأما إذا رجع الأمر إلى تشخيص مصداق، إلى تشخيص مصداق، ما عندنا في القانون أو في القاعدة أو ملزم بأن يكون العقل موافق لماذا؟ لما جرت عليه سيرة العقلاء. العقلاء جرت سيرتهم على سلوك هذا الطريق، على سلوك هذا الطريق. صحيح أنهم يرون أن سلوكه طاعة ومخالفته معصية، صحيح، لكن هم يبنون على ذلك فيما يرتبط بهم، بمعنى أنهم يرون أن سلوك هذا الطريق طاعة عندهم ومخالفة هذا الطريق معصية عندهم. لكن لو قيل لهم بأن الشارع لا يتفق معكم في هذا الطريق، لا يقولون بأن هذا طاعة عند الشارع ومعصية من عند الشارع، هذا يقولونه فيما بينهم، هذا عندهم أن سلوك هذا الطريق هو طاعة ومخالفة هذا الطريق هو معصية عندهم. لكن هذا لا يعني أنهم يرون أن سلوك هذا الطريق طاعة حتى عند الشارع، وأن مخالفة هذا، العقلاء نفسهم لا يرون ذلك. العقلاء لا يرون أن سلوك هذا الطريق طاعة عند الشارع، يرون أنه طاعة عندهم، ويرون أن مخالفته معصية عندهم. ثم أن العقلاء هكذا استقر بناؤهم على أن هذا الطريق سلوكه طاعة عندهم وعند الشارع، لا ما قلت بناؤهم، وأن سلوك هذا الطريق مخالفة هذا الطريق معصية عند الشارع، ما قلت بناؤهم، وإنما هو طاعة عندهم ومخالفة عندهم، وكون طاعة عند الشارع ومخالفة عند الشارع أن يتوقف على ماذا؟ على شهود دليل يقول بأن الشارع يرضى بماذا؟ بهذا الطريق. فأما إذا لم يثبت دليل يدل على رضا الشارع بهذا الطريق وسلوك هذا الطريق، العقلاء لا يقولون بأن سلوك هذا الطريق طاعة عند الشارع ومعصية، ومخالفة هذا الطريق معصية عدما عند الشارع. فكيف نثبت موافقة الشارع على ذلك الطريق بهذا المسلك؟ ما يكون طاعة عند العقلاء يحكم العقل بكونه طاعة فيما يرجع إلى تشخيص المفهوم، يعني فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى تحديد، كما قلنا أن المعصية يعتبر فيها القصد أو لا يعتبر، المعصية يعتبر فيها القصد والتعمد أو لا يعتبر، فيقال بأنه العرف فلا إذا قالوا أن القصد والتعمد معتبر في صدق مفهوم ماذا؟ في محقة مفهوم المعصية، فيقال بأن المعصية التي يحكم العاقل بحرمتها هي ما هي؟ هاي المعصية التي يكون القصد معتبرا فيها، التي يكون العمد وماذا معتبرا فيها، مو أنه في مقام تشخيص المصداق العقلاء يرون أن هذا شنو؟ أن سلوك هذا الطريق طاعة، إذن يجب أن يكون ماذا؟ هذا مما يحكم العاقل بكونه طاعة، وبالتالي يثبت عند الشارع أيضا أنه طاعة، وبالتالي يثبت إمضاء هذا الطريق شرعا. هذا الأمر ليس هكذا، وإنما نفس العقلاء إذا رجعنا إحنا من العقلاء إذا رجعنا أنفسنا لا نجد أنفسنا لا أننا نحكم بأن هذا طاعة حتى عند حاكم آخر، حتى عند ماذا؟ عند الشارع نفسه، إلا إذا اعتبر الدليل على ماذا؟ يقول بأن الشارع يوافق على هذا الطريق ويرى أن سلوك طاعة ومخالفته تكون ماذا؟ معصية. وأما بالنسبة إلى ما ذكره المحقق الأصفهاني من اقتناع، ذكر عبارة قلناها عنه من أن المسألة مبتنية على الملازمة بين حجية الشيء عند العقلاء وبين حجيته عند الشارع وعدمها. قال أصلا هذا الكلام كله مبنى الكلام هو هذا، أنه أكو ملازمة بين حجية الشيء عند العقلاء وبين حجيته عند الشارع أو لا، ماكو شيء ملازمة. أكو ملازمة بين حجية الشيء عند العقلاء وبين حجية عند الشارع أو ليست هناك ملازمة؟ بنى الكلام على هذه المسألة. إذا قلنا بأن هناك ملازمة خلاص، بعد حينئذ يثبت حجية هذا الشيء الذي بنى العقلاء على حجيته عند الشارع، ولا نحتاج إلى إثبات عدم شنو؟ عدم الرد، بل يكفي في الإمضاء والموافقة واتحاد المسلك، ما سماه باتحاد المسلك، يكفي فيه عدم العلم بالرأي، يكفي فيه عدم العلم بالرأي. وأما إذا قلنا لا ونكمل الملازم، ما هو ملازم إذا ما ثبت حجيته عقلا عند العقلاء وثبت حجيته عند الشيء، ما هو ملازم بينهما، بل حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى إحراز عدم الرد بالبيانات. هذا الاقتناع على هذا الكلام أيضا مو واضح، باعتبار أنه ماذا يقصد في الحقيقة من أنه حجة عند الشارع، حجة عند الشارع، يعني ان ما يكون حج عند العقلاء يكون حج عند الشرح. اقول شو انه اكو ملازمه ماكو ملازمه، ما يكون حج عند العقلاء يكون حج عند الشارع. هاي حج عند الشارع، قل شو شو المعنى؟ ما يكون حج عند الشارع يعني حج عند الشارع ما هو عاقل، او يكون حج عند الشارع ما هو شارع ما هو مولى. اذا كان الغرض من الملازمه هو لا ملازمه، اذا ما يكون حج عند العقلاء وما يكون حج عند الشارع ما هو عاقل، ملازمه صحيح صحيح بناء على التفريق المتقدم بين يعني الشارع الى حيثيه كونه من العقلاء وحيثيه كونه شنو شارع. فما يكون حجه عند العقلاء يكون حجه عند الشارع بما هو عاقل، هذا صحيح. ممكن ان نسلم الملازمه بس ما تنفع في المقام، يعني لا تنفع باثبات هذا باثبات الاكتفاء بعدم الرد كما هو اصل البعث في هذا. لا تنفع في مقام الاكتفاء بعدم الرد بإثبات الإمضاء واتحاد المسلك كما بيناه. وأما إذا كان مدعي الملازمة بين ما يكون حج عند العقلاء وما يكون حج عند الشارع بما هو شارع، نقول إن هذه الملازمة ليست مسلمة، إن هذه الملازمة ليست مسلمة. فالنتيجة لهذا الكلام كله هو هذا، هو أنه يبقى على الموقف السابق، وهو أن إحراز الإمضاء في السيرة يتوقف على إحراز شنو؟ عدم الرد، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرد، لا يكفي فيه عدم العلم بالرد، بالبيان الذي ذكره المحقق الصهاني. بعد هذا نأتي إلى ما يثبت في السيرة بعد فرغ من السيرة انعقد بالشروط المعتبرة فيها على ما تقدم، نأتي إلى مقدار ما يثبت بهذه السيرة. وطبعا مقدار ما يثبت في السيرة يختلف من سيرة إلى أخرى باختلاف الموارد التي تنعقد فيها ماذا السيرة. بشكل عام السيرة إذا قامت على عدم الإلزام بشيء، عدم الالتزام بشيء، بلا إشكال هي تدل على عدم الوجوب. طبعا أول من هذا الشيء نتكلم في سيرة المتشرع أولا، ثم نتكلم في سيرة العقلاء. أن سيرة المتشرع إذا قامت على عدم الالتزام بشيء بلا إشكال كشفت عن عدم الوجوب، كشفت عن عدم وجوبه بلا اشكال، باعتبار ان السيره عندما تقوم على عدم الالتزام بشيء افتراض وجوب ذلك الشيء شرعا يعني افتراض منفي بحساب الاحتمالات على ما تقدم، لانه افتراض يعني غفله هذا المتشرع عن تلقي الحكم من الشارع، وغفلة ذاك وغفلة ذاك وغفلة ذاك، غفلة في واحد واثنين كما تقدم ممكنة متصورة، لكن عندما تكون غفلة مئات أو أكثر من مئات هذا في الشيء بحساب الاحتمالات منفي. وافتراض الوجوب مع قيام السيرة على عدم الوجوب عدم الالتزام لا ليس له تفسير إلا ماذا؟ إلا افتراض غفلات متعددة ومتكررة، وهذا يعني خلاف المجتمع. فيثبت ماذا؟ يثبت أن التزام عدم التزام المتشرع بشيء هو يعني عدم وجوب ذلك الشيء. زين. وأما إذا قامت السيرة على الالتزام بشيء، قامت السيرة على الالتزام بشيء، المتشرع يجد أنهم يلتزمون بشيئين ويعملون بشيئين. القاعدة الأولية عند التزام المتشرع عند فرض السيرة على الالتزام بشيء تقتضي أن يثبت بهذه السيرة الجواز لكن بالمعنى الأعم، أو بعبارة أخرى هو عدم الحرمة. ما يثبت السيرة القائمة على الالتزام بشيء هو عدم حرمة ذلك الشيء شرعاً، عدم حرمة ذلك الشيء شرعاً. نعم، إذا علمنا أن المتشرع عملوا بذلك الشيء والتزموا بذلك الشيء بعنوان الوجوب، بعنوان الاستحباب، لا عنوان آخر. إذا علمنا أن عمل المتشرع بذلك الشيء كان بعنوان الوجوب، لا أشكال يثبت ماذا يثبت. مو يثبت فقط ماذا الجواز بمعنى عام، يعني مجرد عدم الحرمة. هذا إنما نقول به عندما لا يثبت أن عمل العقل المتشرع كان معنون بعنوان الوجوب أو بعنوان الاستحباب. إذا كان معنون صدر منهم باعتباره واجب، صدر منهم باعتباره شنو مستحبا، حينئذ يثبت الوجوب ويثبت الاستحباب. في غير هذا لا يثبت إلا الجواز بالمعنى العام. والثبوت هم بنفس يعني بنفس الملاك ما يفرق. يعني شلون نثبت عدم الجواز بأي ملاك؟ احنا نقول أن صيغة المتشرع القائمة على الالتزام بشيء يثبت بها الجواز بالمعنى العام، أو عدم الحرمة على الأقل. بهذا الملاك نقول أنه أن افتراض عدم الجواز هذا منفي بحساب الاحتمالات. واضح؟ ما معقول انه تقوم سيرتهم على الالتزام بشيء وهو شنو؟ وهو حرام. مو معقول ان يكون شيء حرام وتقوم سيره المتشرع على ماذا؟ على الاتيان به. هذا لا يمكن الجمع بينهما. ما ننفيه وماذا؟ هو عدم الحرم. فمثل عدم الحرم بمعنى الجواز بمعنى العام. فاذا فرضنا انهم ثبت ان العمل الصادر منهم صدر منهم بعنوان الوجوب، لم ننفي شيء، نقول بأنه هذا يكون مثبتا علما للوجوب باعتبار أن سيرة المتشرع تعني ماذا؟ التلقي من الشارع. فلو لم يكن هذا واجبا كيف تجري سيرتهم على الاتيان به بعنوان شنو؟ بعنوان الوجوب. هذا الاتيان بالعمل بعنوان الوجوب يعني التلقي من الشارع، يعني انهم تلقوا هذا من الشارع فيثبت الوجوب، لان عدم استمرار التلقي من الشارع يعني بيجي الكلام السابق يجي ان استمرار غفلات متعدده وكثيره جدا وهي منفيه بحساب الاحتمال. فاذا عندما يتعنون العمل الصادر من المتشرع بعنوان سيرتهم تكون داله على ذلك العنوان، كما انهم قد تدل السيرة على أكثر من الجواز بالمعنى الأعم، على أكثر من الجواز بالمعنى الأعم، في حالة ما إذا لم تكن هناك دوافع طبيعية للإنسان أو عرفية أو أمثال هذا للإتيان بذلك العمل. عندما ماكو دوافع تدفع الإنسان للإتيان بذلك العمل والسلوك، لا طبيعية لا عرفية لا كذا، يصدر منهم ذلك العمل، يلتزمون بشيء، دوافع للإتيان به ما موجودة، هنا يمكن أن نستكشف ماذا؟ المطلوبية شرعا. صحيح لا نستكشف خصوص ماذا؟ خصوص الوجوب، لكن أصل المطلوبية يمكن استكشافها في حالة من هذا القبيل ولو على نحو الاستحباب. وذلك لهذا، لأنه هذا عمل وسلوك والتزام صدر من المتشرعة، من جميع المتشرعة في زمان الشارع بحسب الفرض، وليس هناك ما يدفعهم للإتيان به. إذن ما هو الشيء الذي يدفعهم للإتيان به؟ هو التلقي من الشارع، هو التلقي من الشارع. فلا بد أن يكون هذا العمل الصادر منهم مع استبعاد الدوافع الأخرى وهم متشرعة، أن يكون هذا العمل صادر منهم باعتبار التلقي من الشارع، فيدل على مطلوبية هذا العمل شرعا ولو على نحو ماذا؟ ولو على نحو الاستحباب، مو على نحو الوجوب، يعني الأعام من الوجوب أو ماذا؟ أو الاستحباب. في هيك حالة أيضا نقدر نثبت شيء أكثر من الجواز بالمعنى العام، وإنما نريد لنا مصر أكثر منه، وهي المطلوبية المردة بين الاستحباب وبين ماذا؟ وبين الوجوب. وأما إذا فرضنا أنه كانت أكو دواعي للإتيان بذلك العمل، لا، نقدر نستكشف ماذا؟ المطلوبية. وما دام أنه هذا صدر منهم العمل بداعي ماذا؟ بالتلقي من الشارع، أكو دوافع، أكو دوافع عرفية طبيعية تدعوهم إلى الإتيان بهذا العمل، بالسليقة الإنسان هي الدفعة للإتيان بهذا العمل، كما يمثل له بمثل من مسألة إبقاء اللحية. إبقاء اللحية في ذلك الزمان كان عرف عام، ما مختص بالمتشرع، عرف عام هو إبقاء اللحية. هذا المتشرع ما أبقوا اللحية بناء على وجود هذا العرف العام. هذا العرف العام الموجود كل واحد ينشأ عند قاعدة ويبقى ينزل. هذا من نقدر نقول بأنه هذا ناشئ من ماذا؟ من تلقي من الشارع، من مطلوبية شرعية، لعله لا مو مطلوبية شرعية، لعله ناشئ من الدوافع الأخرى التي تدفع الإنسان ماذا؟ أن يسلك هذا السلوك أو يزلق منه هذا العمل. إذن دلالة السيرة على الالتزام بشيء، على الجواز بالمعنى العام، يعني عدم الحرمة هي قاعدة أولية في مثله، نخرج منها في موردين، فيما إذا أحرزنا تعنون العمل الصادر من المتشرع بعنوان الوجوب أو بعنوان الاستحباب فيثبت كل منهما، أو أن نفترض ماذا؟ عدم وجود دوافع بحيث ننفيها كل الدوافع، هذا يحتاج إلى إثبات. عدم وجود أي دافع آخر يدفع الإنسان لو خلي وطبعه للإتيان بماذا؟ بذلك السلوك. ماكو شيء يدفع الإنسان إتيان ذلك العمل والالتزام بذلك الشيء، بالعكس، بل لعل طبع الإنسان شنو؟ مثلا لا يدفعه الإتيان بذلك السلوك وذلك العمل. في حالة من هذا القبيل العمل ما يظلم المتشرع واحدة واثنين أو ثلاثة، متشرع كثيرين، هذا يفسر على أساس التلقي من الشعر. زين، هذا بالنسبة إلى سيرة المتشرع، وأما بالنسبة إلى سيرة العقلاء، نقدر نضيف الشيء ثالث الثاني الثلاثة اللي نخرج بها عن القاعدة الأولية قبل ما ندخل في العقلاء، وما إذا صدر العمل منهم باعتباره عبادة. هو صدر منهم باعتبار عبادة، بحيث أنه لا يصح عندهم إلا على نحو شنو؟ على نحو عبادي. هذا يفهم منه ماذا؟ التلقي من شنو؟ من الشارع، يعني وجود أمر من قبل الشارع، ولم يلتزموا بأن هذا العمل لا يجر منهم إلا على نحو ماذا؟ على نحو عبادي مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويستكشف من هذا ايضا وجود امر متعلق به، هذا الامر ايضا عام من الوجوب او الاستحباب. واما السيره العقلائيه، السيره العقلائيه القدر المتيقن من السيره العقلائيه هي انه يستكشف منها امضاء والرضا بالعمل الصادق من العقلاء في زمانه، في زمان المعصوم عليه السلام، هذا قدر متيقن بناء على تمامية الاستدلال على استكشاف الأمضاء من السيرة العقلائية بالشرطيتين المتقدمتين. ما يستكشف هو رضا المعصوم بهذا العمل الصادر من العقلاء أو المتشرع بما هم عقلاء مثلا، الرضا بهذا العمل، من رضا هذا العمل. كلام مو بهذا، هذا قدر متيقن، هذا بلا أشكال. كلام في أنه النقطة التي ارتكز إليها العقلاء في عملهم، التي من الممكن بل عادة هكذا تكون أوسع من العمل الخارجي للعقلاء. لابد ان هذا عمل العقلاء الصادر بما هم عقلاء يصدر على اساس نكات عقلائيه. هل يمكن بالسيرة الأدلة السابقة، هل يمكن أن نستكشف منها إمضاء النقطة العامة التي لا تتقيد بحدود العمل الخارجي إلا للعقلاء؟ إمضاء نقطة، هل يمكن استكشاف إمضاء النقطة التي يستند إليها العقلاء في عملهم اللي هي كما قلنا أوسع عادة من العمل الخارجي أو لا؟ هذا بحث مهم جدا مهم. الثمرة تظهر وين؟ وين تظهر الثمرة؟ واضح الثمرة تظهر في عمل فيما هو أوسع من العمل الذي انعقدت عليه السيرة خارجا في زمان المعصوم، أوسع منه، لكن النكتة شنو؟ موجودة فيه، النكتة موجودة فيه، واضح. إذا تقيدنا بالعمل ما نقدر نثبت الإمضاء لما هو أوسع من العمل، وين وجدت فيه النكتة؟ إذا ما تقيدنا بالعمل قلنا أن الإمضاء للنكتة، حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن إعداد الإمضاء حتى فيما هو أوسع من العمل الخارجي، لأن الإمضاء إمضاء للنكتة لا للعمل الخارجي، واضح هذا؟ مثلا قضية التملك في المعادن للاستخراج، الشيء الموجود في زمان الشارع هو استخراج بسيط محدود بآلات بسيطة غير معقدة، هذا استخراج بنى العقلاء على التملك بهذا الاستخراج خارجا هكذا في زمان الشارع. الكلام في هذا نقدر من انعقاد السيرة واستكشاف الأمضاء بالطرق السابقة نستكشف الأمضاء لاستخراج معادن بآلات حديثة واستخراج غير محدود، نقدر نستكشف أمضاء هذا أيضا باعتبار أن النقطة واحدة، النقطة واحدة، نقطة عامة. شنو النقطة العامة؟ هي التملك بالحياة بالاستخراج، التملك بالحياة، التملك بالكلام، بالإحياء، هاي هي النقطة. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون المستخرج مقدار قليل وبآلات بسيطة أو مقدار كبير وبآلات ضخمة. فالثمرة تظهر في مثل ذلك، إذا قلنا أن الإمضاء يتحدث بحدود العمل نقتصر على العمل، بعد ما يمكن إثبات الإمضاء لما هو أوسع منه، وإلا فيمكن إثبات الإمضاء لما هو أوسع من العمل الخارجي الذي كان موجود في زمان الشعب. هاي الثمرة مهمة جدا لأن تظهر في كثير من الموارد. في الحقيقة للجواب عن هذا كنا نرجع إلى الطرق المستخدمة لاستكشاف الإمضاء. الطرق المستخدمة لاستكشاف الإمضاء اللي ظهر من مجموع الكلام السابق أنه أكو ثلاثة أربع وجوه لكيفية استكشاف الإمضاء. الوجه الأول هو الاعتماد على الدلالة العقلية بملاك نقض الغرض، بملاك نقض الغرض بالنحو المتقدم المتقدم توضيح سابقا، أن سكوت الشارع عن سيرة تجري بمرأة وبمسمع منا مع عدم موافقته على ذلك العمل، هذا يعرض أغراض الشارع لمن؟ للخطر. هذا يعرض أغراض الشارع للخطر، ومو معقول أن الشارع يجي ينقض الأغراض التي هو بعث لأجلها وأرسل لأجلها إلى آخره. بملاك نقض الغرض الشارع يستحيل أن ينقض غرضه، يستحيل أن لا يقوم بما عهد إليه من ماذا؟ من تعليم الناس الأحكام الشنو؟ الأحكام الشرعية. فإذا كان ما يرضى بهذا العمل فلا بد أن يرجع منه، فإذا رجع منه يستكشف من سكوته الإمضاء، وإلا كان ناقضا للغرض أو كان ليس أو كان مثلا أخل بوظيفته الشرعية ومسؤوليته الشرعية، وكل منهما معها. المهم أن الدلالة عقلية، أما الدلالة ماذا؟ دلالة عقلية. هذا طريق. الطريق الآخر هو الاعتماد على الفهم العرفي، الدلالة العرفية، لأن من دخل العقل في الفهم؟ نقول أن سكوت مثل الشارع، الشارع اللي هو مسؤول عن تطبيق الشريعة، مسؤول عن تعليم الناس أحكام الشريعة، مسؤول عن إيصال الناس إلى مرادات المولى سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا ظاهر حاله عندما يسكت هو شنو؟ هو الإمضاء. عمل عندما يجري بمرء أو المسمع منه مو اليسير كما قلنا، ولو عمل شخص واحد أمامه عندما يسكت عنه هو إلا ظهور حالي يختص به، وهو ماذا؟ وهو الإمضاء. بهذا النحو أو بمقدار أخف منه نقدر نثبت حتى في عالم جاهل مرجع مجتهد ويا ماذا ويجحد، عندما يجري العمل أمامه ويرتبط بالشارع والشريعة ويسكت عنا نستكشف من هذا السكوت شنو؟ الإمضاء. ظاهر حال هذا الشخص هو الإمضاء، ظهور حال عرفي. هذا الثاني. الثالث أن نعتمد على ماذا؟ على ما يقول المحقق الأصفهاني، من أنه الشارع هو أحد العقلاء، بل هو سيد شنو؟ سيد العقلاء. هذا الثالث. الرابع كان هو على ما خطر، هو لا هو هذا ثلاث وجوه. الآن وقت انتهى، الآن احنا بنيجي نشوف أنه إذا كان المدرك هو الدلالة العقلية، فهل نستكشف الإمضاء المحدود بحدود العمل الخارجي، أو نستكشف الإمضاء العام من ذلك حتى للنقطة؟ إذا كان عرفية ما هي النتيجة؟ إذا كان كما يقول المحقق الأصفهاني من أن الشارع أحد العقلاء بل هو رئيس العقلاء، فهل يكون هذا إمضاء للنكتة أو تكون النتيجة إمضاء العمل الخارجي؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.